تكبيرة الإحرام والنية، فيكون على هذا الرأي إضافة نية تكبيرة الإحرام كبيرة، إضافة تكبيرة الإحرام من إضافة من إضافة الجزء إلى الكل، من إضافة الجزء الذي هو التكبير إلى الكل الذي هو الإحرام، لأن على هذا الرأي الإحرام يشمل التكبيرة والنية المعينة للصلاة. هذه ثلاثة آراء، ثلاثة أقوال، وكلها صحيح يعني كلها، والأفضل يعني أن تكون تكبيرة الإحرام هي مجموع، أن يكون الإحرام هو مجموع هذه الأشياء. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة، غير هذه الكلمة لا يجزئ، الله أعلم أو الله أعظم أو الله أرحم، هذا كله غير جائز للعمل وللمتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وترفع يديك حذو أذنيك أو دون ذلك، مفهوم هذا. ثم تقرأ، فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في الصورة التي بعدها، استفتح. فإن قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، تخفيها هذا مسألة خلافية كما سبق، إخفاؤها أو الجهر بها. والأدلة الكثيرة المتواضعة هو الجهر بها، من يقول إن الإخفاء هو الأفضل يقول إنها دعاء، آمين دعاء، والدعاء المطلوب فيه الإخفاء، ربكم تضرعا خفية، نقول آمين. لماذا كانت آمين الدعاء؟ لأن قالوا لأن القرآن الكريم يقول قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما. والمعلوم أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن، وسمى الدعاء والتأمين لها سماها القرآن الكريم، ماذا سماها دعاء، آمين آمين دعاء، آمين لأنه معنى استجيب، آمين واستجيب، لفظ استجيب هو دعاء، آمين. ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، ويقولها فيما أصر فيه، وفي قوله إياه في الجهر اختلاف، هذا مسألة خلافية. الإمام آمين يقولها الفذ يقولها اتفاقا، والمأمو يقولها اتفاقا، والإمام في الصلاة السرية يقولها اتفاقا، وهل يقولها الإمام في الصلاة الجهرية أو لا يقولها في ذلك خلاف. والمشهور في المذهب هو أنه لا يقولها. ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، طوال جمع المفرد وطويل، من طوال المفصل، طوال المفصل من الحجرات إلى عبس، بخروج الغاية من الحجرات إلى عبس، والمتوسطة والتوسط من عبس إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الختم. الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك فحسن، مستحب إذا قرأ بطولة أطول منها فمستحب، بقدر التغليس، بقدر اختلاط الظلمة بضوء الصبح. وتجهر بقراءتها، قراءة الفاتحة طبعا، أن الصبح محل القراءة الجهرية. فإذا تمت الصورة كبرت في انحطاطك للركوع، إذا تمت كبرت لانحطاطك للركوع، فتمكن يديك من ركبتيك، هذا من المستحبات، هذا تمكن اليدين في الركبتين هكذا، ويفرج بين أصابعه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، بل يكون رأسك مساويا لظهرك، وتجافي بربعيك عن جنبيك، الربعين يجافي يباعد عن يباعد هكذا يباعد بعدا متوسطا، لا بعدا حتى يزحف من بجانبه من المصلين، يجنح بهما تجنيحا وسطا تجنيحا وسطا، وهذا أيضا من المستحبات كما سيأتي. وتعتقد الخضوع بذلك، تعتقد الخضوع بركوعك، خشوع خشوع هو روح الصلاة، خشوع والخضوع هو روح الصلاة، بركوعك وتعتقد الخضوع بذلك في ركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك، ولا تدعو في ركوع، هذا يعني النفي على هذا يقول ولا تدعو، ماذا تكون؟ لا تكون لا نافية، فإن جعلناها نهية كيف تقول ولا تدعو؟ تحذف ذات الجزم، تحذف الحرف العلة الذي في آخر الكلام، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو في ركوعك، بل محلو سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ولا تدعو ذكره كره دعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرسول، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمنون أن يستجاب لكم، ولا تدعو في ركوعك، وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، قل هذا أو نوع آخر من التسبيح، وإن كان هذا هو المطلوب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وليس في ذلك توقيت قول، ليس هناك توقيت حد في يعني في المكث في المكث في 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 في, في, في الركوع. نعم
إن شئت
هذا، وإن شئت تسبيح آخر، إن شئت سبحت بهذا التسبيح، وإن شئت سبحت بتسبيح آخر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم، يعني المهم التسبيح سواء بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى، ولكن هذه الصيغة أفضل لأنها التي ورد بها النص. ولا حد في اللبث، لا حد في اللبث في الركوع، وقد ورد من ركع وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات فقد تم ركوعه، هذا حديث تم ركوعه 3 يكفي. ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، الإمام إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ربنا ولك الحمد يقولها من كان وحده، إن كان وحده يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ومن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، يقول ربنا ولك الحمد فقط، ولا يقولها المأموم، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وتستوي قائما، ثم تستوي قائما عندما ترفع رأسك يجب أن تستوي، استوى هذا يعني الاعتدال، فهو فرض من الفرائض كما سيأتي، الاعتدال وهو نصب القامة، مطمئنا، والطمأنينة أيضا فرض من فرائض، اطمئنان هو الفرق، الاعتدال هو نصب القامة، والاطمئنان هو سكون الأعضاء إذا ما نم، هذا هو معنى الفرق بين الاعتدال والاطمئنان. الاعتدال هو نصب القامة لا ينحني لا أمام ولا خلفه، والاطمئنان هو سكون الأعضاء إذا ما نم زمانا قليلا زمانا ما، ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد. إذا هويت إلى السجود فلا تجلس ثم تسجد، وتكبر في انحطاطك للسجود، وتكبر تقول الله أكبر، ويكون التكبير مساويا للانحطاط إلى السجود ليعمر الركن، لأن ذلك الهوي إلى السجود ركن من الأركان، فيكون عامرا، فالمطلوب أن يكون عامرا بالتكبير، يكون مصاحبا، التكبير يكون مصاحبا للانحطاط إلى السجود. فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والأنف والرجلان، يعني سبعة رجلان والركبتان واليدان والوجه، الوجه يشمل ماذا؟ يشمل الجبهة والأنف. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وتباشر بكفيك الأرض، ثم الكفين نضعهم على الأرض، باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، هكذا تجمعهما، تجعلهما حذو أذنيك، حذو الأذنين هنا، حذو أذنيك أو دون ذلك وأقل من ذلك، وكله صحيح، يعني كله ورد به النص، وذلك كله واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، هذا نهى عنه الرسول، لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب أو افتراش الأسد، كما نهى الرسول عن ذلك. ولا تضم عضديك إلى جنبيك، هذا من المستحبات، من المستحبات أيضا أن يباعد الإنسان عضديه عن جنبيه، لا يلصقهما هكذا، بل إذا سجد باعد ضبعيه عن جنبيه. تجنح بهما تجنيحا وسطا، تجنح يعني تميل، جنح يجنح، وإن جنح للسلم فجنح لها، جنح يعني مال، جنح المال للسلم فجنح لها، تجنح يعني تميل، تميل يديك هكذا إمالة وسطى، تميل بهما إمالة وسطا، لا تبالغ في إمالتهما هكذا، ولا تضمهما إلى جنبيك، بل تميل بهما ميلا وسطا. وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، في حال سجود الرجلان قائمتان، وبطون إبهاميهما إلى الأرض في حالة السجود. وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك، أو سبحانك، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وتدعو في السجود إن شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء، قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا حديث صحيح، قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك الأنام، كذلك الحديث الشريف، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمنون أن يستجاب لكم. ثم قال وليس لطول ذلك وقت، طول السجود ليس له وقت، ليس له وقت محدد، وأقله أن تطمئن مفاصلك، أن تطمئن تسكن مفاصلك متمكنا، تتمكن من ثم ترفع رأسك بالتكبير من السجود فتجلس، هذا الجلوس واجب من واجبات، رفعه من واجب فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض. اليمنى اليسرى تثنيها واليمنى ترفعها، وترفع يديك عن الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك. عندما تتركها ترون بعض الناس يرفع ويبقي، هناك بعض الناس عندما يرفع رأسه يبقي يدي على الأرض، هذا غير جائز، بل يرفعهم على ركبتيه عندما يرفع من سجود على ركبتيه. ثم تسجد الثانية كما فعلت في الأولى، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، يعني تقوم كما كنت، لا تأتي بجلسة الاستراحة، ومن أتى بها فقد وافق أيضا السنة، ومن لم يأتي بها فقد وافق السنة، لأن قال ابن القيم ثبت في زاد المعاد جلسة الاستراحة ثابتة، رواها بعض الصحابة رضي الله عليهم، حميد الله يسمع لك، قال ولكن الروايات التي وردت بدون جلسة الاستراحة أكثر، الرواية التي وردت بدون جلسة الاستراحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، والكل جائز والكل يعني سنة، فمن أتى بها وافق السنة، ومن خالف ومن لم يأتي بها فقد وافق السنة أيضا. ولكن كما ذكرت وتكبر في حال قيامك، عندما تقوم من السجدة الثانية عندما تقوم تكبر، وليكن التكبير مصاحبا للقيام ليعمل الركن، هذا من الركعة الأولى، عندما ترفع رأسك من الركعة الأولى للقيام، ذلك القيام ركن، ويجب أن يكون التكبير، ويطلب أن يكون التكبير، ويطلب أن يكون التكبير مصاحبا لذلك القيام ليعمر الركن، أن يكون الركن. ثم قرأ كما قرأت في الأولى ودون ذلك، تقرأ من طوال مفصل، ولتكون السورة أقل من السورة الأولى كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفعل مثل ذلك سواء في الركعة الثانية، غير أنك تقنط بعد الركوع، وإن شئت قنطت قبل الركوع، تقنط قبل الركوع أو بعده، فأنت مخير. وإن كان المشهور في المذهب هو أن القنوط يكون قبل الركوع، وذلك إشفاقا بالمسبوق يعني يدرك الركعة الثانية. القنوط هو هذا اللفظ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا هو النص الذي روي عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعثمان. ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، تفعل في السجود في الركعة الثانية والجلوس كما تقدم من الوصف في الركعة الأولى. فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتيك إلى الأرض. هذه صفة الجلوس. هناك صفة أخرى جائزة، صفتان كلاهما صحيح، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بوهمها إلى الأرض فواسع. ثم تتشهد، ثم تأتي بالتشهد، إلى هنا انتهينا. ثم تتشهد، يأتي بالتشهد، والتشهد هو هذا الذي كان يعلمه سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر، والذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، هو هذا والتشهد. قال التشهد يجوز أن يكون بكل ما يدل على ذكر الله عز وجل، ولكن هذا سنة هذا اللفظ سنة، التشهد سنة، والتشهد التحيات لله، التحيات. التحيات في أصل اللغة تحيات هي الكلمات التي يحيى بها الملك من الملوك. تحيات جمع مفرده تحية، والتحية هي ما حيى في اللغة، هو ما يحيى، ما يحيى بها الملوك. فعلى هذا إذا أردنا أن نفسر بتفسير لغوي، التحيات لله يعني جميع ألفاظ التحية التي تدل على التعظيم، وقد جرى بها العمل في تحية الملوك، فإن جميعها مستحقة لله عز وجل. وهناك تفسير آخر التحيات بمعنى الملك، الملك تحيات لله، يعني الملك لله. من باب إطلاق ماذا؟ من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، لأن يعني لأن الملوك، لأن لماذا يحيون، لماذا يحيون الملوك، لماذا يحيون؟ لأنهم ما هو السبب في تلك التحية التي تقدم إلى الملوك؟ ما هي الملك؟ إذن نقول الملك لله، التحيات لله يعني الملك لله عز وجل. أو كل الألفاظ التي تدل على التعظيم، على تعظيم الله عز وجل، ثابتة لله. إذا فسرنا تفسير حقيقيا، تفسير لغويا، فيكون التحيات بمعنى الألفاظ والعبارات التي تدل على عظمة الله عز وجل وقدرته، فإنها مستحقة لله عز وجل، فإنها ثابتة لله عز وجل، تحيات لله. وإن أرد أن نستعمل نفسر تفسيرا مجازيا، فنقول تحيات لله يعني الملك لله، لأن الملك هو السبب في التحية، فيكون فيه إقامة المسبب مكان سبب، هي مجاز، مجاز مرسل، مجاز مرسل هو مكان، هو استعمال لفظي في غير موضعه لعلاقة، لعلاقة ما يعني السببية أو المسببية أو المكانية أو الزمانية أو أو غير ذلك، ثمانية أو المجاورة أو غير ذلك، ثمانية يعني العلاقات، العلاقات التي تكون في المجاز المرسل هي ثمانية. التحيات لله، هذا معنى التحيات لله، هكذا شرحها تحيات جمع تحية، واختلف فيها، فقيل معناها الملك، وقيل العظمة، وقيل السلام. وإن حمل على السلام فتقدير جميع التحيات التي تحيى بها الملوك مستحقة لله عز وجل. وعلى تفسيرها بالملك فيكون جمعها باعتبار ما تعلق الملك الذي هو استحقاق التصرف في سائر الموجودات من غير توقف على سبب. التحيات لله. الزاكيات لله، ما معنى الزاكيات؟ يعني مراد الأعمال الصالحة التي تزكو، التي تزكو وتنمو بكثرة الإخلاص. الزاكيات لله، الزاكيات هي الأعمال التي تزكو، اسم فاعل، زاكيات اسم فاعل من زكاء، يزكو زكاة، فهو زاك وهي زاكية. الزاكيات هي الأعمال التي تزكو وتنمو الأعمال بماذا تنمو؟ بالإخلاص. الزاكيات لله. الطيبات أي الكلمات الطيبة، طيبات يعني كلمات الطيبة، وهي ذكر الله وما وداه، ذكر الله وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه، هذه كلها تسمى يعني الصلوات الطيبات، يعني طيبات، يعني الطيبات يعني الكلمات الطيبة، الكلمة الطيبة ذكر الله وما والاه، ذكر الله وتسبيحه واستغفاره وتقديسه وحمده وشكره وغير ذلك، كل الصلوات جميع الألفاظ التي هي الكلمات الطيبة التي تكون ذكرا لله عز وجل وتخليص لله عز وجل فإنها ثابتة لله عز وجل. الطيبات الصلوات الطيبات الصلوات لله الطيبات الصلوات لله. الصلوات ماذا يقصد بالصلوات الخمس؟ يقول لي ما يقصد بها الصلوات الخمس أو كل صلاة أو دعاء. الصلاة والدعاء كلها لله عز وجل لأن الصلوات تطلق على الصلوات الخمس وتطلق على كل صلاة من الصلوات سواء كانت فرضا أو نفلا وتطلق أيضا على الدعاء فكلها لله عز وجل سواء كانت الصلوات الخمس أو الصلوات الأخرى الصلوات غير الصلوات الخمس أو الدعوات كلها ثابتة لله عز وجل ومستحقة له. صلوات لله. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. هذا السلام هذا هناك تفسير لغوي سلام معناه الأمل. ياك السلام لغة معناه الأمل. إذا قلنا إذا شرحناه شرح لغوي نقول السلام عليك يعني الأمان عليك. الأمان عليك يا رسول الله. وإذا شرحنا السلام بشرح شرعي وهو أن السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل هو السلام. السلام المؤمن عزيز الجبار اسم من أسماء الله. فمعنى السلام عليك يا رسول الله يعني الله حفيظ عليك يا رسول الله. الله حفيظ عليك. الله السلام معنى الله. الله 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 عليك. ما معنى الله عليك؟ الله حفيظ عليك. السلام أي حفيظ عليك لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. أيها النبي أيها النبي أخص النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والأخير. قال ابن العربي وينبغي إذا قاله المصلي أن يقصد الروضة الشريفة. إذا قال السلام عليك أيها النبي قال قلبه ماذا به يروح يطير للروضة للروضة الشريفة. يقول ابن العربي قال ابن العربي وينبغي إذا قاله المصلي إذا قال السلام عليك أيها النبي أن يقصد بسلامه الروضة الشريفة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. معنى الرحمة هو تجدد الفضل والإحسان المراد بها ما تجدد من نفحات إحسانه والإحسان. رحمة النبي معنى الإحسان رحمة الله. نعم
يقصد
روضة شريفة يعني إيه نوي أن يكون سلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا مش روضة نفسها. لا ليس يقصد يعني حياة هنالك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد كأنها تروح يقصد كأنها تروح لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الروضة الشريفة مش المكان. فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا يعني الله شهيد ومطلع علينا. ليس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام عليه. السلام على رسول الله يعني الله حفيظ عليك يا رسول الله. وإذا قلنا السلام علينا وعلى عباد الله أي شهيد ومطلع علينا أو أمانة علينا أو أمان. السلام قلنا إذا فسرناه بالمعنى اللغوي ما الأمان؟ الأمان أمان الله علينا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين المؤمنين من الجنس من الإنس والجن والملائكة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قالها العبد أصابت كل عبد مؤمنين في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نقولها نكون قد سلمنا على كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة في السماء وفي الأرض كلهم يتشملهم تصل إليه يصل إليهم هذا السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال ابن ناجي واحد نكتة قال ابن ناجي أقيم من هذا أن الشخص أقيم يعني يأخذ من هذا أن الشخص إذا لقي آخر فقال له فلان يسلم عليك ولم يكن فلان أمره بذلك القول أنه غير كاذب. مش كذب مش كذب. إذا لقيت واحد قل له فلان يسلم عليك هاي يسلم عليك تقول السلام عليكم هاي يسلم عليك لا تكن كذبا. لماذا؟ لأنه قد قال في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ذلك الذي نقلت إليه أخبرته بأن فلان يسلم عليه كان قد سلم عليه وعلى غيره. هذا ابن ناجي، ابن ناجي يعني شارح من شروح رسالة، وشرحه مع شرح الشيخ ضرق، مع شرح الشيخ ضرق، شرح الشيخ ضرق شرح الرسالة، وكنت مع، وكان مع هذا الشرح شرح ابن ناجي. هذه إقامة ظاهرة إلى آخر، حيث كان القائل لذلك يعلم، إذا كان يعلم هذا قائل يعلم أن المنقول عنه يعلم معنى ما وقعت الإشارة إليه من كونه يعلم مدلول ما هو متكلم به، وأما إذا علم أنه لا يعلم معنى ما يقوله أو شك في علمه بذلك فإنه لا يكون كاذبا، فإنه يكون كاذبا. هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، معنى أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله، الإله الأول بمعنى معبود، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الله. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، إذا سلمت بعد هذا أجزأك، كفاك، أتيت يعني بالفرض والسنة، لأن التحية تحصل بكل ذكر لله عز وجل، بكل ثناء على الله عز وجل يحصل يسمى تحية، وهذا اللفظ سنة مؤكدة، هذا اللفظ، هذا اللفظ الخاص سنة مؤكدة. بل قالوا في سنتان مؤكدتان، يعني التحيات سنة مؤكدة، وهذا اللفظ سنة مؤكدة، والجلوس للتشهد سنة مؤكدة، الجلوس إذن الجلوس فيه ثلاث سنة مؤكدة، لذلك تبطل به صلاة من تركه عمدا أو تركه نسيان وطال حتى خرج من المسجد وحده تبطل صلاته، لأنه ترك سنة مؤكدة، تركت من ثلاث سنة مؤكدة، الجلوس والتحية واللفظ الخاص الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان عمر يعلمه الناس على المنبر، كان يعلم الناس على المنبر، فهو شبه إجماع ولم ينكر عليه أحد، فهو شبه إجماع. فإن سلمت بعد ذلك أجزأك، ومما تزيده إن شئت، إن شئت أن تزيد هذه الزيادة فزيدها، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أشهد أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء به من الأحكام، وما جاء به من العقائد، كلها حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، الجنة ثابتة والنار حق، ونعتقد أنهما موجودتان الآن، الجنة والنار نعتقد أنهما حق وأنهما موجودتان الآن، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة يعني انقراض الدنيا، الساعة هي انقراض الدنيا وانتهاؤها، وأن الله يبعث من في القبور، الله يبعث يحيي من كان في القبور حياة أخرى للبعث والنشور، هذا إن شئت زيدته وإن شئت لم تزيده، أنت مخير بين أن تزيد هذا وأن لا تزيده. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على، صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هنا ابن العربي شنع على ابن أبي زيد، ابن العربي شنع عليه قال إنه زاد إن الرحمة هذه غير موجودة، ذكر الرحمة في سورة إبراهيمية غير موجودة، شنع عليه يعني. ولا عبرة برد التلميذ من العربي وتشنعه عليه حيث قال وهيم شيخنا أبو محمد وهما قبيحا، كذا يقول التلميذ ممكن وهيم شيخنا أبو محمد وهما قبيحا، هو غلط يعني. وهيم يهم، وهيم ايش معنى وهيم؟ غلط. هناك وهم ووهيم، وهيم بمعنى غلط، ووهم ها الوهم دون الشك أقل من الشك، وهم يهم، وهم يهم شك أو أدنى من الشك، أضعف الوهم، الوهم أدنى الشك، وهم يهم يعني لم يتحقق. عندنا اليقين والظن والشك والوهم، اليقين هو ويليه الظن ويلي الظن الشك، وأضعف هو هو الوهم، يعني الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الظن الشك وتجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كيف كيف، والوهم هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما المقابل للظن مقابل للجانب غير المظنون، ذاك هو الذي يقابل هذا، كوهم بفتح الهاء ياهيم. نقول لم نرطب، لم نرطب ولم نهيم، لم نرطب لم نرطب كيفاش البردة كيفاش يحفظ البيت، لم نرطب يعني منذ معنى هذا البيت، منذ علمنا ما أتيت به يا رسول الله لم يحصل لنا شيء من الريب ولا من الوهى ولا من الوهم، لم نرطب ولم نهيم. أما بمعنى غلط هذا وهم يهم، مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع، قال وهم يهم وهما بفتح اللام بفتح الهاء في المصدر، وهما الوهم. وأما الآخر هذا الوهم يهم بمعنى الشك، وهما بالسكون وهما. قال هنا وهما أبو محمد، هذا يقول تلميذ بن العربي ومما رد به على ابن العربي حديث ابن مسعود إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم، الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ومن أن المؤلف من الحفاظ وأن الذي ذكره صح عنده. ومما رد به أيضا أنه قد جاء في بعض الطرق اللهم اغفر لمحمد وهو بمعنى ارحمه، ومنها أن هذه الزيادة مروية عن السلف الصالح. وأيضا قال القاضي اختلف في جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة وعلى جواز الدعاء غير واحد منهم، ومنهم مصنف. ومما يرد عليه قول المصلي في التحية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء للنبي الرحمة موجود حتى في أو في التشهد، تحية لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كله هذه دعاء يعني صارت إبراهيمية، يعني ثم تقول بعد ذلك تدعو، تقول اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، ومعنى عزما أي عاجلة وقيل قطعا. أزيد أيضا، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. هذا أيضا أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح خرجه الترمذي، والدعاء به مندوب لأنه تعميم في الدعاء، تعميم في الدعاء، لأن كل يوم الدعاء يعم كل خير. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. هذا حديث صحيح خرجه الترمذي، والدعاء به مندوب لأنه تعميم في الدعاء، وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يقول اللهم أعطيني كذا وكذا، وأخذ يكثر من المسائل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم، هذا قال ويكره الإله آخر. هذا يدعو به في الصلاة، فمن يعني من الأدعية العامة الشاملة لكل خير، اللهم اغفر لنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت على به منا. هذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو بها أيضا، وهذا كله ثابت في السنة. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا، فتنة الحياة ما هي من الأموال والأولاد والشيطان والنفس والهوى، هذه فتن المحيا، فتن الحياة، في فتنة المحيا قيل الكفر والعياذ بالله، وقيل فتنة المحيا هي العصيان، وقيل المال والولد والأحسن، كل ما يشغل عن الله فتنة، فتنة المحيا، كل ما يشغل الإنسان، كل ما يشغل الإنسان عن الله عز وجل فهو فتنة، كل شيء يشغلك عن الله فهو فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة يشغلوا، لا تقول يشغلوا، شغل يشغلوا، لا يستعملوا إلا ثلاثيا، لا تقول أشغلني هذا الأمر، تقول شغلني. يعني قالوا إن أحد الولاة كتب إلى إلى المأمون، كتب إليه رسالة، خليفة المأمون كتب إليه رسالة، ولي من ولاته، من ولاته ربما كان يحكم أكثر ما يسمى الآن دولة، كتب إليه رسالة يعتذر الله عن تأخير، عن تأخير الإجابة أو عن تأخير بعث البعث، لأنهم يبعثون الولاة يبعثون إلى الخليفة ما يسمونه بما تنتجه تلك البلاد من الخيرات ومن الأموال، يبعثون إلى الدولة، إلى مقر الدولة، واعتذر له قال إن أشغلتني أمور كثيرة عن التعجيل بإرسال هذه الأشياء. ماذا أجابه؟ قلب نفس الرسالة المأمون، كتب على جهة أخرى على صفحة، قال من يقول أشغالي، من يقول إشغالي لا يصلح لي أشغالي، من يقول إشغالي يعني من يستعمل أشغالا يعني متعديا، من يقول إشغالي مصدر أشغالا يشغل إشغالا، من يصلح لي إشغالي لا يصلح لي أشغالي. الأشغال جمع مفرده شغل، هذا صحيح، شغل، شغل يجمع على أشغال، وأما الإشغال فإنه مصدر أشغال. قلنا ومن فتنة أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة الممات والتبديل والعياذ بالله, تبديل عند الموت والعياذ بالله, لأن الأعمال بالخواتيم, وذلك أن الشيطان يأتي الإنسان عند خروج روحه بصفة من تقدم موته من أقاربه فيقول له قد سبقك إلى الآخرة فأحسن الأديان دين وكذا لغير دين الإسلام, والعياذ بالله يريد أن يفتنه الشيطان, يفتنه, يحاول أن يفتنه. نسأل الله لا يسمع, ندعو بهذا الدعاء, فإذا دعونا بهذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يستجيب ويحفظنا من هذه الفتن كلها. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر, ومن فتنة القبر وهو عدم الثبات عند سؤال ملكي, ومن فتنة المسيح الدجال, مسيح الشر ومسيح الخير. مسيح الشر هو الدجال, ومسيح الخير هو عيسى عليه السلام المسيح. إنما سمي الدجال مسيحا لأنه يسيح في الأرض, يقول يضع يده حيث وصار طرفه, أين وصار طرفه يضع قدمه, قال يجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة فلا يدخلهما إلا الدجال. ومن فتنة الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير, وهكذا كان, وهذا كان يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام. المسيح كان كذلك أيضا, وقالوا أيضا نعم نعم العين عور العين يقول مسيح الهدى ومسيح الضلال. مسيح الهدى هو سيدنا عيسى, ومسيح الضلال هو الدجال أعاذنا الله منه. وربما قيل فيه مسيح بالخاء ما جمع. ويقول بعد هذا, بعد أن فرغ من الدعاء, يعيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هناك من يزيد هذا ويمكن جواب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. المشروع عدم زيادة هذا بعد تشهد خلاف ابن عمر, وأعلن بزيادة إنما هو في حق المأموم, هكذا قال القرافي, لأن الإمام إذا زاده ربما يطيل على الناس. هو المالك يستحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, يعني هذا بعد سلام, إذا سلم الإمام يقول مالك, ثم تقول السلام عليكم, ثم يختم تشهد بالسلام عليكم, ولا يجزي غيره أيضا. السلام عليكم فرض لقوله عليه الصلاة والسلام, مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم, فلذلك كان عند الأئمة كلهم ما عدا أبا حنيفة سلام, كلمة السلام عليكم عند الأئمة فرض لا يخرج من صلاة إلا به, وأبو حنيفة يجيز الخروج من صلاة حتى بخروج الحدث, يعني عند أبي حنيفة يكون مهم تأتي بشيء يناقض الصلاة, إذا أتيت بشيء يناقض الصلاة فقد خرجت من الصلاة. لكن الأئمة الآخرون يعني يجيبون لفظ السلام عليكم بلفظ التعريف, ولا يجوز أن تقول سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلامي عليكم, لا بد من تعريف, لأن هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول السلام عليكم بهذا اللفظ, ولا يجزيء غيره كما لا يجزيء غيره التكبير, تكبيرة الإحرام. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليك السلام عليك, ثم تقول السلام عليكم ثم تقول السلام عليكم بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع السلام عليكم عليك وسلام وسلام كل خليل وسلام عرف بأل، فلو قال عليكم السلام أو سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو أسقط أل لم يرزه، أو قال السلام عليكم بالتعريف إذا قال السلام عليكم جائز هذا، السلام جمع بين أل والتنوين هذا لا يجوز، التنوين والتعريف وأل لأنهم متناقضان، لأن أل للتعريف والتنوين للتنكير. في صحة صلاتي قولان المعتمد منها الصحة تخريج على صحة صلاة الله يعني في الفاتحة عجزا عن تعلم الصواب لعدم معلم أو ضيق وقت مع قبول التعلم له، يعني هذا بالنسبة لمن لا يعرف، بالنسبة لمن يجهل لمن يجد من يعلمه. اللحن في صلاة اختلفوا، إذا لا 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 وقع اللحن يعني في التكبير أو وقع اللحن في السلام، لحن مثل هذا السلام عليكم بالجمع بين أل والتنوين، اختلفوا هل تبطل به الصلاة أم لا، قالوا المشروع أنها لا تبطل إذا كان جاهلا يحضر بجهله. ثم تقول السلام عليكم سليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيمن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام ورجل وحده، الإمام ورجل وحده يسلم السلام عليكم يشير بوجهه السلام عليكم ثم يتيمن وقال السلام عليكم، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده سليمة واحدة. وهنالك السلام بتسليمتين، السلام عليكم السلام على اليمين والآخر على اليسار، ثبتت أيضا كلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمتان عند الخروج من بالنسبة للإمام وبالنسبة للفذي وحده، الفذي وحده والإمام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة كما اشتهر عند المالكية، وتسليمتان عند الحنابلة، تسليمتان السلام عليكم والسلام عليكم، وكلاهما ورد به سنة الصحيحة. إذن الفذ والإمام يسلمان مرة واحدة، أما المأموم فإنه يسلم تسليمة التحليل السلام عليكم هذه تسليمة التحليل، ويسلم على إمامه لأنه سلم عليه، من سلم عليك فرد عليه، يشير إليه بقلبه السلام عليكم، وإذا كان أحد عن يساره يقول السلام عليكم. إذن المأموم يسلم إما تسليمتين، إذا لم يكن أحد عن يساره يسلم تسليمة التحليل السلام عليكم، ويشير بقلبه إلى إمامه ويقول السلام عليكم، مشير بقلبه لا يشير برأسه، ويسلم على من بيساره لأنه سلم عليه، من سلم عليكم فردوا عليه السلام، الإمام سلم عليه قال السلام عليكم، هذا سلام عالما سلام للمأمومين، والمأمومين يجب أن يردوا عليه السلام، يقول السلام عليكم، والذي عن يسارك سلم عليك قال السلام عليكم إنه سلم عليك فرد عليه السلام، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيمن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، يشير إليها بقلبه، يشير إليها الإمام بقلبه لا برأسه، سواء كان الإمام أمامه أو خلفه أو على يمينه أو على يساره. ويرد على من كان سلم عليه على يساره، إذن يسلم ثلاثة أحيانا يسلموا ثلاثة تسليمات. التسليمة الأولى واجبة للخروج من الصلاة، والتسليمتان الأخريتان الأخريان مستحبتان. فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. هذا أكذا يسلم. ثم ذكر ماذا يفعل عند تشهده. هذا هنا أتم صلاة. هنا نقول له عندما ما هي الهيئة التي يفعلها المصلي عندما يتشهد، عندما يأتي بالتحية. ماذا هنالك هيئة يجب أن يطلب من المصلي أن يأتي بها. وما هي؟ هو يجعل يديه في تشهده على فخذيه، على فخذيه، على ركبتيه، على فخذيه، هكذا فخذين، لا على ركبتين، على فخذيه، هكذا يجعل يديه على فخذيه، ويجعل يديه في تشهد على ويقبض أصابع يده اليمنى، أصابع اليد اليمنى يقبضها هكذا، أصابع هذه يقبضها، ويبسط السبابة هكذا يشير بها، وقد نصب حرفها إلى جهة إلى وجهه، حرفها يصبها إلى وجهه، حرف طرفها الأعلى، هذا الطرف يشير به إلى وجهه هكذا، الحرف يعني الطرف، الحرف معناه الطرف، إلى وجهه، حرفها إلى وجهه. واختلف في تحريكها، لماذا؟ ما هو الغرض؟ ما هو الهدف؟ ما هو يعني السبب في تحريكها؟ لماذا يحركها يعني؟ لماذا فقيل يعتقد بالإشارة بذلك بها إلى أن الله إله واحد، يشير بها إلى أن الله إله واحد هذا. ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان أو مقمعة للشيطان، أو يشير يعني تغضب الشيطان لما تشير هكذا وتحركها تحريكا قليلا، هذه تقمع، مقمعة تقمع أو تقمع، هذا يجوز فيه قمع يقمع قمعا، وأقمع يقمع إقماعا، قمع يقمع يجوز مقمعة ومقمعة، مقمعة مقمعة إذا قلنا مقمعة ماذا يكون؟ يكون المصدر قمع يقمع قمعا ومقمعة، يعني قمع للشيطان تحركها قمع إغضاب له، إغضاب للشيطان. مقمعة يعني اسم مكان، مش لأن مفعل يأتي اسم مكان ويأتي مصدر، والمقصود هنا لأنه قمع للشيطان، هذا تحركها السبابة نصبها وتحركها قمع للشيطان، مقمعة أي قمع للشيطان، فهو من ثلاثي. ويجب أن تقول مقمعة للشيطان، مقمعة إيش معنى مقمعة؟ من أقمع، اسم فاعل تقمع الشيطان تغضبه، مقمعة ومقمعة يجوز الشيطان. وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، هذا تأويل ثالث. التأويل الأول في نصب السبابة والإشارة بها هو الإشارة إلى أن الله واحد، والتأويل الثاني هو أنها تقمع الشيطان، أن السبابة عندما ينصبها ويحركها تقمع الشيطان تغضبه. والثالث يقول إنها يعني تدفع عنه الشغل، تدفع عنه الوسواس، عندما يحرك إصبعه يذهب عنه الوسواس، ويذهب عنه الشغل بغير، ويذهب عنه الاشتغال بغير الصلاة، ما يشتغل بغير الصلاة. قالوا قال على خطر السبابة فيها عرق يتصل بالقلب، في السبابة عرق يتصل بالقلب، فإذا حركها الإنسان تحرك قلبه فلا ينسى، فلا ينسى شيئا من صلاته، ولا يشتغل بشيء آخر عن صلاته. لهذا هو الأخير الذي ذكره هنا. وأحسب يعني أظن تأويل ذلك أن يذكر الإنسان المصلي بذلك يعني بتحريكه بنصب السبابة وتحريكها من عمل الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهوي فيها والشغل عنها. والمعنى أن سببت هذه السببت في التشهد عند المصنف حضور القلب في الصلاة والخشوع، وما دام القلب حاضرا يحصل الأمن في السهوي وغيره. واختصت السبابة بذلك دون غيرها لأن عروقها متصلة بالقلب، فإذا حركت ينزعج القلب فينتبه. وثبت بها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. لما في الحديث ليس أحدكم ما دام يشير بإصبعه، وفي سنن البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان ومقمعة للآخرة. هكذا أما اليد اليسرى فإنه يبسطها، اليد في حالة التشهد يبسطها هكذا، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. هذا انتهت الكلام عن. ويستحب الذكر بإثر الصلوات، هذه الصلوات يستحب الذكر بإثر الصلوات، هذا معقبات الصلاة أو البقيات الصالحات كما يسمونها. ويستحب الذكر بإثر الصلوات، هذا الذكر يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 إن شاء جمعها وإن شاء فرق. إن شاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، هي جملة 99. ويختم بها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا وحده الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيوة. فإذا قال ذلك غفر ذنوبه ولو كنت مثل زبد البحر. وفي الصحيحين تقديم الحمد على التكبير كما هنا، وذكره المصنف آخر الكتاب تقدير التكبير الله أكبر إلى أتحم كما في الموطا فيأخذ من الرزق. ومن هذا ثبت في الحديث الصحيح منه عن الفقراء الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجة العلى، فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يسبحوا الله 33 ويحمدوا الله 33 ويكبر الله 33 ويختمون بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن فعل ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عدة أحاديث وردت في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق تلفة. يستحب الذكر بأثر الصلاة المفروضة من غير فصل بنافلة لا يفصل بنافلة، لما رواه أبو داود أن رجلا صلى الفريضة فقام ليتنفل فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلسه وقال لا تصلي النافلة بأثر الفريضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله بك. إذن معقبة الصلاة يأتي بها قبل أن يقوم إلى النافلة. هذا رواه أبو داود أن رجل صلى الفريضة فقام ليتنفل فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلسه وقال لا تصلي النافلة بأثر الفريضة. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال له أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله بك. أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله، أصبت الأول خبر أصبت أخبره بأنه على صواب لما جذب ذلك. أما أصاب الله بك فهو دعاء، الأول خبر والثاني إنشاء. أصاب الله أصاب أصبت ابن الخطاب هذا خبر جملة خبرية، أصاب الله بك هذه جملة إخبارية دعائية، دعا له بأن يصيب. وأما الفصل بآية الكرسي فلا يكره، وكذا تكبير أيام الضحايا، تكبير أيام الضحايا تكبير الله أكبر الله أكبر، تكبير تكبير في الضحى في الأضحى في عيد الأضحى، عيد الأضحى فيه تكبير بعد كل صلاة 14 صلاة تحبط تكبيره فيها، نقدمها يعني على التسبيح. والأذكار الواردة كثيرة، المختار المصري منها يسبح الله 33 ويحمد ثم يختم بلا إله إلا وحده لا شريك له. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار، نعم هذا هذا شيء أغفله الناس، حتى الحجاج الحجاج يكمل صلاة بركي الحجاج والعمار، يعني فرض هذا الحجاج ثم يبقوا بعد ما يصلي الصبح يبقوا في أماكنهم يكمل صلاة بركي يروح الحجاج والعمار. في القصة أنا في البلاد يمكن يعني واحد اللي يخدم يصعب عليه بشيء باش يبقى باش يتمادى لأنه يروح العمل، العمل من أمكنه ذلك فأجر عظيم، يحصل على أجر الحج والعمرة تامة تامة يعني. ودائما أرشد الحجاج والعمار قل لهم بما أنكم جئتم للتعبد جئتم ابقوا ابقوا في أماكنكم بعد صلاة الصبح واذكروا الله سبحانه وتعالى أو اقرأوا القرآن حتى تطلع الشمس، فعندما تطلع الشمس تصلون ما كتب لكم، يصلي الضحى بعد أن تطلع بمقدار بمقدار الرمح بمقدار الرمح بمقدار الرمح مقدار أذرع مقدار ست مقدار ست أذرع. أول شيء جزاء هذا أنه يعطى أجر حجة وعمرة تامة تامة كل نهار يستطيع الإنسان أن يحصل عليها إذا أمكنه ذلك. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب، ليس بواجب بل هو مستحب فقط. ويستحب إلى لما ورد ويستحب إلى آخره لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح بجماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي الصحيح من صلى الصبح بجماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، قالها ثلاثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. وورد أيضا إن من صلى الصبح وجلس في مصلاه ولم يتكلم إلا بخير إلا أن ركع سجدة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعلى هذا مضى السلف الصالح، كانوا يحرصون على الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح، وإنما رغب الشارع في إحياء هذا الوقت وكثر الثواب في إحيائه وكثر الثواب في إحيائه لأنه زمن خلو قلب الإنسان وتفرغه من شواغل الدنيا. حتى كان مالك رحمه الله يحدث بعد الفجر فإذا أقيمت صلاة الصبح ترك الكلام إلى طلوع الشمس. قال الفاكهاني وسمعت من يقول إن زمان ما بين الفجر وطلوع الشمس شبيه بزمان الجنة أباحها الله لنا بمنه وكرمه، شبيه بزمان الجنة. قلوا في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء تردد بعض الشيخ في فهمها، فقال بعض تسبيح خلاف الاستغفار وخلاف الدعاء، وقال بعض المرض بالذكر قراءة القرآن وما بعده كله يعني ما ليس هذا الخلاف، المهم أنه يعبد الله إما قراءة القرآن أو بالذكر أو بالتسبيح أو بالاستغفار أو بيفعل ما يشاء، يعني المهم أنه يعبد الله ويذكره. وأنواع الذكر كثيرة بما فيها قراءة القرآن. Yeah. ليس بواجب إلى قوله ويركع ركعتي الفجر. وقال أبو حامد يدعو ابتداء بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بذكر عباده ثم قراءة القرآن ثم التفكر في هذا العالم. يعني أبو حامد الغزالي يعني كيف يذكر الله كيف يفعله يعني بينا كيف يفعل. وقال بعض المراد بالذكر قراءة القرآن وما بعده تفسير له. ولذا قال سعيد بن المسيب القرآن أفضل شيء يشتغل به الإنسان بعد صلاة الصبح لأنه أفضل الأذكار. يعني لأن قراءة القرآن أفضل الأذكار أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال أبو حامد الغزالي يدعو ابتداء بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المأثورة ثم بالذكر بعده ثم قراءة القرآن ثم التفكر في هذا العالم. قال أبو حمد وأفضل من هذا كله الاشتغال بالعلم. يعني اشتغال بالعلم من أفضل لأن اشتغال بالعلم التعليم أو التعلم. قال تدري وبأفضلية الاشتغال بالعلم في هذا الوقت على الاستغفار أفتى بعض من لقيناه لا سيما في زماننا لقلة الحاملين له عن الحقيقة. وبهذا القول أقول بخبر إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث إحداهما علم ينتفع به وتعليم العلم مما تبقى فائدته بعد الموت. تعليم العلم مما تبقى فائدته يعني من الأعمال التي لا تنقطع بالموت. وليش كل عادة ترك مالك ما تصبح لأن الزمان نقول ما لا الإمام مالك هو لم يشتغل بالعلم ونشكل على هذا ترك مالك بعد الصبح لأن زمنه لم يقل فيه حامل العلم بناء في وقته. الناس كل علماء الناس كلهم يطلبون العلم بخلاف وقتنا هذا فإن تعليم العلم هي أفضل التعلم والتعليم أفضل الأعمال. نقول أنا زاد تنبيه كما يستحب للتمادي التمادي في الذكر والتسبيح بعد الصبح يستحب كذلك بعد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم من كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محى الله. من كان أول صحيفته حسنات أو كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محى الله ما بينهما. ولما ورد أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبدي اذكرني ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أغفر لك ما بينهما أو أكفك ما بينهما. فالحاصل كما قال صاحب بداية المريد أن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك. ولما قال بعض الظاهرة بوجوب التسبيح بعد الصبح لظاهر قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هناك من يقول بالوجوب الظاهرة يقولنا بالوجوب التسبيح بعد طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم قال ويركع ركعتي الفجر أو انتهينا إلى صلاة الفجر. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وعند الشافعية عند المالكية لا يلزم السجود لتركها وعند الشافعية يلزم السجود لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يصير المؤكدة. عند المالكية سنة لا من تركها لا يلزم السجود.
هذا إن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أين انتهينا في الرسالة؟ ويركع ركعتي، بارك الله فيكم، ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. يركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، لابد من طلوع الفجر. لا يجوز صلاتهما قبل تيقن وتحقق طلوع الفجر، فمن صلاهما لا تسميان ولا تعديان فجرا. الفجر اختلفوا هل هو سنة أو رغيبة، اختلفوا اختلف هل هو سنة أو رغيبة. من قال لا إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضب عليه وأظهره في جماعة، ومن قال إنه رغبة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صلاة الفجر. قل يعني لا تترك، معنى عليك أن تصلي ركعتي الفجر ولو داهمتك الجيوش، ولو داهمتك الجيوش، هذا ترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا في تسميتها، فمنهم من سماها سنة ومنهم من سماها، الكل صحيح. ولابد من تيقن طلوع الفجر، حذري أن تصلوا ركعتي الفجر قبل، وإلا فتك السنة وفتك الرغبة. بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن بيسرها، يقرأ بأم القرآن فقط، يقرأ بأم القرآن فقط، يقرأها سرا. أيوة، إذن يقرأ بأم القرآن بالفاتحة. الأصل في هذا، الأصل في هذا هو ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث صحيح، هو أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وكان يخفف حتى أظن أنه لم لا يتم الفاتحه، لا يتم، كان اقل من الفاتحه. فاستنبط الفقهاء من هذا ان الفجر يصلي بالفاتحه فقط. وهنالك حديث اخر صريح وهو ما رواه مسلم، ما في روايه، ما رواه مسلم عن لأم القرآن يسر. قال خليل بن جبير أخسر على الدأسين في المطهدة، لما في الموطأ من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف فيهما حتى أقول، وحتى أقول يجوز، حتى أقول وحتى أقول، حتى أقول إذا قصدنا الاستقبال، حتى أقول من نصبي. وإذا رعينا إلى حكاية الحال، حكاية نقول حتى أقول، حتى يقول الرسول الذين، وحتى يقول الرسول الذين معه، حتى حتى أقول. هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ تشكو هل قرأ أم القرآن كاملة؟ روى ابن القاسم عن مالك يقرأ فيهما بأم القرآن وصورة من قصار المفصل. هناك رواية أخرى من ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه أنه يقرأ بأم القرآن وصورتين بالإخلاص والكافر، بالفاتحة والركعة الأولى بالإخلاص، بالفاتحة والكافر، والركعة الثانية بالفاتحة وصورة الإخلاص قل هو الله أحد. من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بأم القرآن وسورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا رواه. إذن هنالك حديثان متناقضان، ولكن من الأولى بالعمل من إذا يعني إذا تناقض دليلان عندما يتناقض ماذا نفعل؟ يكون هناك ترجيح. وهنا ماذا نرجح؟ يرجح حديث مسلم. لماذا؟ لأن حديث عائشة ظاهر من حال الرسول أنه يصلي بدون أن يقرأ السورة، يقرأ بالفاتحة فقط. وحديث مسلم صريح بأنه يقرأ بالفاتحة والسورة، بالفاتحة والسورة. والظاهر لا يقاوم الصريح، الظاهر لا يقاوم الصريح. لكن الفقهاء يقول إنه يستحب أن يخفف في القرآن، يجمع بين النصين، يمكن الجمع بين النصين بين الحديثين، يجمع بينهما إذا أمكن الجمع بين النصين جمع، والجمع بينهما بماذا يكون؟ يكون بالتخفيف، بالتخفيف يقرأ قراءة خفيفة، يعني يسرع في قراءته، يقرأ بعوض أن يقرأ بالترتيل، يقرأ بالحذر، يقرأ بالحذر ليجمع بين الحديثين. يقول وقل ينبغي على القول الثاني الإصرار بقراءة أم القرآن والصورة عمل بالروايتين. هنا ذكر في الخاتمة، هذه الخاتمة تشتمل على مسائل متعلقة بصلاة الفجر، منها أنه لو صلى ببيته ثم أتى المسجد لا يعيدهما، يعني من صلىهما في بيته. كلين هناك شبه خلاف، يعني هل تصلى الفجر ركعتان في، هل تصليان في المسجد أو تصليان في البيت؟ هناك من يقول لا تصليان في البيت، لأن عبد الله بن عمر يقول باستحباب صلاتهما في البيت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في البيت. ولكن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليس دليل على أن يطلب صلاتهما في البيت من كل أحد، لأن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، فبمجرد خروجه من المنزل يدخل في الصلاة، لا يجلس، يدخل فيصلي مباشرة، بخلاف من يذهب إلى المسجد فيجد الصلاة لم تقم فيضطر إلى ماذا؟ إلى ركعتي تحية المسجد. تحية المسجد الأفضل في ذلك الوقت الذي يقومها تحية المسجد هي ركعتي الفجر، إذا صلى ركعتي الفجر في المسجد ولم يصليهما في البيت أدتا له أمرين، تحية المسجد وصلاة الفجر، لأن تحية المسجد كما تؤدى بالسنة تؤدى بالفرض، يعني هذا هو النهي. لكن قالوا إذا صلى في بيته ودخل هل يعيدهم؟ لا يعيدهم. اختلفوا إن هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي، والمشهور أنه يصليها، يصلي تحية المسجد ولو صلى الفجر في بيته. ثم أتى المسجد يعيد ولا يصلي تحية ولا يصلي تحية بعد الفجر، لكن هذا خلاف الظاهر، المشروع أنه يصلي لما حتى ولو صلى فيها في بيته. وإن أقيمت عليه الصبح وهو في المسجد قبل صلاتهما ماذا يفعل؟ أقيمت عليه الصلاة في المسجد وهو لم يصلي الفجر ماذا يفعل؟ يتركهما، لا يصليهما، يدخل في الصلاة، لا يجوز له أن يخرج، لا يخرج. لماذا؟ لا يخرج لأنه يمكن صلاتهما بعد صلاة الصبح، يمكن قضاؤهما بعد طلوع الشمس. الفجر يقرأ، توقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قضاه، طلعت عليه الشمس في غزوة من الغزوات في وادي من الأودية، فطلعت عليه الشمس يعني نسي رصد يوقظهما، لأنه لم يناموا إلا فأوصب لأن يوقظهم فنسي، فغلبت عينه أيضا، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس،
خرج من ذلك الوادي إلى مكان آخر فصلوا الصبح والفجر وإنما خلافه هل يبدأ بالصبح يعني إذا يقضي الصبح أولا ثم هذا هو المشروع يقضي الصبح أولا ثم الفجر ثانيا هكذا يقول وأشهد على العكس يقول يصلي الفجر ثم إن طلعت شمس يقول إن طلعت شمس فمالك يرد قبيل صبح وسواه أخر سواه يقصد سواه هو أشهد أشهد الذي خلف خلف شيخه خلف الأشهد خلع الإمام مالك
والصلاة وهو لم يصلي الفجر يجب عليه أن يدخل مع الإمام فلا يخرج بخلاف الوتر أنا خلف الوتر إذا أقيمت عليه الصلاة وهو لم يصلي الوتر هذا يخرج نعم لأن الوتر لا يقضى الوتر لا يقضى يخرج فيصليهما خارج المسجد ثم يدخل لكنه يخرج ويصليهما إذا لم يخط فوات ركعتين أما إذا خشي فوات ركعتين فيبقى لأن ركعة هذه لها قيمتها إذا ركوا تلك الركعة في الفرض الفرض مقدم على النفل يعني هذا إذن الوتر يخالف الفجر الوتر يخالف الفجر لأن الفجر يمكن قضاءه والوتر لا يقضى أنا
الوتر صلاة نهارية والوتر صلاة ليلية
أنا
الوتر صلاة ليلية
الوتر أيضا صلاة ليلية أنا لهذا يقول وإن أقمت عليه الصبح وهو في المسجد قبل صلاتهما يدخل مع الإمام ثم يقضيهما بعد حل النافلة يقضي الفجر ركعتي الفجر ولا يفعلهما بعد الإقامة ولو كان الإمام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع لخبر حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولا يجوز أن يخرج لفعلهما لا يخرج أن بخلاف الوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد فيخرج ليركعهما لأن الوتر في الحقيقة هي أهم من الفجر لأن هناك من يقول بوجوبها أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر واجب عنده وعند غير الحنفية واجبة مؤكدة والسنة المؤكدة قريبة من الواجب أنا
شيخ يصلي
ركعة واحدة لا الوتر واحدة لا ماشي اثنتين لا يصلي ركعة واحدة يصلي ركعة يعني ركعتين اللتين قبل الوتر يعني
لا
لا ذلك أولئك لا 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 يهم
دخل عليه الصبح
يعني أقيم كان في المسجد وأقيمت عليه صلاة الصبح وهو قد وهو لم يصلي الوتر ماذا يفعل يخرج ويصليهما خارج المسجد لكن بشرط أن لا يخشى فوات ركعتين فإن خشي فوات ركعتين يصلي وتفوت يضيع عليه الوتر تضيع عليه صلاة الوتر وإذا طمع يخرج أنه يدخل قبل أن يفرغ الإمام من ركعة الأولى يخرج فيصلي الوتر خارج المسجد ثم يدخل ويدخل مع الإمام بخلاف الوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه وفي المسجد فيخرج ليركعها حيث لم يخشى فوات ركعتين مع الإمام ومثل المأموم الإمام إذا أقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاته الفجر الإمام إذا أقيمت عليه الصلاة وهو لم يصلي الفجر ماذا يفعل يسكت هل يسكت المقيم يقول اسكت لا يسكته يصلي فترة يقضيها الإمام يقضي الفجر يقضي ركعتي الفجر بعد أمش بعد حل النافلة بعد أن تحل النافلة فإنه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن بخلاف الوتر
فإنه يسكت المؤذن. قال اسكت الإمام يسكت. قال استنى أنت حتى أصلي الوتر حتى يفعلها. والفرق بينهما وبين الوتر أن الفجر يقضى بعد الصبح بخلاف الوتر. ومنها يعني من المسائل الفوائد التي ذكرنا لو أقيمت الصبح على من هو خارج المسجد.